الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أي أن هذا باب يذكر فيه المصنف رحمه الله أدلة تفيد أن من حقق التوحيد، يعني خلص توحيده من كل شرك أو من المعاصي والبدع، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني إذا فعل ذلك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإنما يؤخذ من الموقف إلى الجنة مباشرة، يعني مع أول الداخلين بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. استدل بذلك على ذلك بأن إبراهيم عليه السلام، وهو نبي الله إبراهيم، أنه كان أمة. أولا كان أمة واحدة، لأنه لم يكن ثم مسلم غيره عليه السلام عندما بدأ الدعوة إلى الله عز وجل، لم يكن ثمة مسلم غيره. وأن إبراهيم عليه السلام يعني تعرض لأشياء كثيرة في دعوته إلى الله عز وجل، صبر عليها وكان موقنا بما عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء، فحقق الصبر واليقين، وهذا جعل له الإمامة، بقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين يؤدي إلى الإمامة، والإمامة المقصود بها هنا هي القيادة في الخير. القيادة في الخير يعني أن يكون رأسا في الخير، وقد يكون رأسا في الشر أيضا إذا كان إماما، لكن لابد أن يقيد. يعني إذا قلنا هذا إمام فيحمل على إمامة الخيرية، على الإمامة في الخيرية، لكن لو أردنا في الشر لابد أن نقيدها، نقول هذا إمام سوء، إمام شر وكذا. لكن الأصل في كلمة الإمام أنها في القيادة الخيرية. ومنها إمام المسلمين الذي يقود المسلمين ويكون رئيسا لهم أو حاكما أو سلطانا عليهم أو ملكا على المسلمين أو خليفة على المسلمين أو أميرا للمؤمنين، وهذه كلها تسميات للقائد الذي يقود أو يؤم الناس. والإمامة في الخير غير الإمامة في الدولة أو في الدولة أو في القطر، فهذه تختلف عن هذه، لأن الإمام في الخير قد لا يكون له سلطان على الناس، ليس له سلطان على الناس، وإنما قد يكون إمام يقتدي به الناس، لأن لسان حاله ومقاله يعني فيه دعوة إلى الخير. إذا رأيته يعني في سلوكه، في أخلاقه، في أفعاله، في الكلمات التي ينطق بها، تجد أنها يعني ما فيها إلا الخير. وإذا تكلم تكلم بخير، لا يتكلم إلا بخير. فالناس إذا اقتدوا به واهتموا به فهذه تكون يكون اهتماما في الخير، لأنه إمام في الخير يؤم غيره إلى طريق الله عز وجل إلى الجنة، بخلاف الإمامة التي تكون في الدولة أو في القطر أو في مصر، فهذه إمامة ذات سلطان، يعني يكون فيها الإمام له سلطان. ولذلك يجب عليه ما لا يجب على الإمام الذي هو قدوة لغيره. الإمام الذي قدوة لغيره ليس له سلطان على الناس، ولذلك قال تعالى: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم. فأمر ربنا سبحانه وتعالى الأئمة والدعاء وغيرهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، وما عليك إلا البلاغ. فهذا في حق إمام الخير الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ما عنده سلطان، لكن الحاكم بخلاف، الحاكم له سلطان. لا نقول إن الحاكم يدعو الناس ويتركهم، لا، بل يحملهم على الحق حملا ويؤدب كل خارج عن الحق، سواء كان بإقامة الحد أو بالتعذير، لابد أن يحمل الناس. يعني الإمام الخير قد يعلم الناس الصلاة ويدعوهم إليها ويرون منه أنه يحافظ على الصلاة الخمس ويحافظ عليها في المسجد ومبكرا وكذا، وهو مع ذلك يدعو إلى الصلاة ويذكر الناس وغير ذلك، لكن ليس له سلطان على الناس يجبرهم على الاتيان إلى المسجد. لكن الإمام الدولة وهو السلطان الرئيس الحاكم الملك عنده سلطان، ينبغي أن يحمل الناس حملا على الصلاة وأن يأتي بهم إلى المسجد ويؤدبهم على تخلقهم على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له سلطان لأجل هذا. إنما وظيفة الحاكم في الدولة الإسلامية حراسة الدين وسياسة الدنيا للدين، فإن قام بهما وإلا حسن. ليس له وظيفة إلا هذه، يعني ما وجد رئيسا للمسلمين أو حاكما عليهم إلا ليقيم شرع الله عز وجل، فإن لم يقم بهذا الأمر عذر، لذلك أو كان في حكم المعذور، حتى لو كان ظل قاهرا عليهم كان في حكم المعذور، لأنه لم يقم بالوظيفة الأساسية. من العلماء يقولون أنه ليس له وظيفة إلا حراسة الدين وسياسة الدنيا للدين. وحراسة الدين تكون أولا بالدعوة إلى الله عز وجل، بتعليم الناس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنشر هذا العلم يعني في كل الأماكن، سواء كانت البادية، في الحضر، في الريف، في كل مكان ينشر هذا العلم عن طريق طباعة كتاب الله سبحانه وتعالى، إقامة المدرسين الذين يحفظون كتاب الله عز وجل في كل مكان، صيانة كتاب الله سبحانه وتعالى من أي تصحيح أو تحريف، أيضا الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طباعة كتب العلم والأشرطة، وإيجاد العلماء وإنشاء المدارس والمعاهد المؤهلة للعلماء الذين يبعث بهم في كل مكان كي يعلموا الناس، وفي هذا يكون حارسا لدين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الرد على الشبهات التي يطرحها أعداء الدين على هذا الدين، لابد أن يأتي بالعلماء يردون على هذه الشبهات في مؤلفات أو في شرائط أو في أجهزة الإعلام المرئية أو في غير ذلك، يكون لهم ردود على هذه الشبهات المطروحة على دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث تأديب كل خارج عن دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان خارج عنها بالكفر بالله أو بالشرك بالله إن لم ينزل به سلطانه، أو بوجود ما يستوجب حدا من القتل أو الزنا أو السرقة أو الحرابة أو غير ذلك، يقيم عليه الحد أو ما كان دون ذلك بالتعذير، أن يؤدبه، أن يعذره بالجلد أو بغيره. فهذا كله لحراسة الدين، إنه إذا ما ارتكب إنسان ما يخالف الدين يجب على الحاكم أن يؤدبه على ذلك حتى يعود إلى حضيرة الإسلام ويتوب إلى الله ويفيه إلى أمر الله، ويخشى أن يقع في مثل هذه الجرائم. الأمر الثالث رد المظالم إلى أهلها، إنه إذا وقع مظلمة على الإنسان أن يرده إلى أهلها. الأمر الرابع إقامة شرع الله عز وجل بين الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله وبما أراه الله، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحكم بينهم بما أراك الله. فهذا بل يكون هذا الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لا يحيف ولا يدور ولا يحيد عن شرع الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سياسة الدنيا بالدين، أن يجعل كل الأمور المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية وما يكون من الحروب والمعاهدات وما يكون من المعاملات في داخل البلد ينبغي أن يكون ذلك بالدين. يعني كل أمر كل حركة يتحركها لابد أن يكون لها سند ديني شرعي مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن نسوس الدنيا يعني أن نجعل كل ما يحدث في هذه الحياة الدنيا له مرجعية شرعية هذه المرجعية تكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إجماع أهل العلم الأفاضل الذين يثبت إجماعهم في عصر من العصور بعد الرسول على حكم شرعي. فينبغي تكون مرجعية مثل هذه الأشياء. هذه إمامة والسلطان. ذاك العلماء يشترطون في الإمام ليس الإمام الذي يوفر كثرة الخبز وشربة الماء وحجرة تسكن فيها ووسيلة للصلاة وغير ذلك كما هو الإعلانات التي تملأ البلاد من أن هذا سيوفر المكاتب وهذا سيوفر الخبز وهذا سيوفر المواصلات وهذا سيعفو عن الديون. هذا كله أمور متعلقة بالدنيا حطام ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الحياة الدنيا كلها بما فيها من متاع مثل هذا حبة أنبتت ثم أصبحت هشيم ثم الرياح أخذتها فلم يبق منها شيئا. هذا كله ليس له قيمة. والأول ليس له قيمة في حق الإنسان. الإنسان ليس له قيمة إذا لم يقم على شرع الله ودينه. إذا كان الإنسان لم يكن يعني مقيما على شرع الله عز وجل ودينه فهو ليس له قيمة في الحقيقة. لأنه يصبح كالمواشي والبهائم وغيرها من الحيوانات بل هي تكون أفضل منه كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أصبح إنسان بلا قيمة. الإنسان قيمته الحقيقية في أن يعيش لله وبالله. أن يعيش لله يعني أن يكون قاصدا وجه الله في كل فعل وقول واعتقاد. وأن يعيش بالله أي بشرع الله. لا يتحرك ولا يقول ولا يعتقد ولا يفعل فعل إلا بالله. إلا أن يكون له سند من الله سبحانه وتعالى في ذلك. موجود في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه قيمة الإنسان في الحياة الدنيا أن يعيش على شرع الله سبحانه وتعالى. أما كثرة الخبز وشربة الماء وغير ذلك فهذا حطام الدنيا. ينبغي أن يكون الاختيار على وفق منهج الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون لابد أن يكون إمام المسلمين مسلم بالغ عاقل. أن يكون سليم الأعضاء ليس فيه جرح قطع في عضو من أعضائه. لابد أن يكون عدلا. والعدل هو غير الفاسق الذي يجاهر بالمعصية وغير محروم المروءة. لا يكون تاركا للصلاة أو تاركا للصيام أو للحج أو للزكاة أو يجاهر بالمعصية شرب الخمور أو الدخان أو غير ذلك من الأشياء أو يجاهر بالزنا أو بالفجور أو بغير ذلك من المعاصي إلا كان هذا فاسقا لا يجوز اختياره. يعني أن يكون غير فاسق ولا محروم المروءة. والمروءة هي ما تعرف عليه الناس بما لا يصطدم مع الشر. يكون الناس تعرفوا على أشياء يجعلونها وقارا للإنسان وهذه الأشياء لا تصطدم مع الشر فهذا ينبغي أن لا يكون محروم المروءة. قد لا تكون المروءة يعني تركها معصية لكن لكونها صارت عرفا في الوقار. مثلا الذي يأكل وهو يمشي في الطريق هذا ليس حراما لكن هذا خرم للمروءة لأن الناس تستحجن ذلك تعد مخالفا للوقار. لأن الناس لو شاف واحد يأكل وهو يمشي في الطريق هذا ليس حراما لكن هذا مخالف للمروءة لأن الناس تستهجن هذا الفعل وتستنكره من صاحبه وتعده غير وقور. يفعل هذا يكون غير وقور. وده المروءة دي بتختلف باختلاف البيئة باختلاف المكان واختلاف البيئة. قد يكون في مكان آخر شيء عادي أن يأكل مثلا مثل أن يكون الإنسان حاسر الرأس مثلا في بلادنا هذا
غير محروم المروء. لكن في بلاد اخرى لو حقد راسه يعني لو مش لابس قلنصوه ولا غطره ولا غيره يكون محروم المروء. لابد ان يكون ايضا يعني عنده مروءه بحيث ان الناس تحترم وتوقره وغير ذلك لا ياتي ما يخالف الوقار في عرف البيئه التي يعيش فيها. وان يكون عدلا يعني غير فاسق لا يفعل المعاصي خاصه المعاصي التي يجهر بها، لان ما يسر به لا يعلمه الا الله. الاشياء اللي هو يسر بها لا يعلمها الا الله. لابد ان يكون عالما بالفنون العسكريه، ان هذا يقتضي ان هو يقاتل اهل الكفر وغير ذلك، لابد يكون عنده فن العسكريه كذلك، لابد يكون عنده معرفه بالواقع، لابد ان يكون عالم مجتهد. عالم مجتهد في الامور الشرعيه. لان هذا امام هو يحكم بين الناس. فلا بد ان يكون عالما بالاحكام الشرعيه. وبعض اهل العلم يشترط ان يكون قرشيا. الامام ان يكون قرشيا يعني من قريش. لكن اذا لم يوجد القرشي فينظر في الاولى في الاولى في ذلك اشتراطات اهل العلم في الامام الذي يؤم الناس والذي يكون له سلطان على الناس. ويحدث ذلك ببيعه. هذه البيعه تكون من اهل الحل والعقد. يعني الاصل ان يكون هناك في البلد المسلم يكون هناك اهل حل وعقد، هم يحلون للامه ويعقدون لها. يحلون للامه ويعقدون لها. دول اللي يحلوا ويربطوا، زي ما الناس يقول لك ده لا يحل ولا يربط. اللي يحل ويربط يعني يحل ويعقد للامه كلها هم اهل الحل والعقد، هم العلماء من المسلمين في كل المجالات. مجلس اهل العلم هذا يسمى مجلس اهل الحل والعقد، هم الذين يبايعون الامام، يختارون للامه الامام على وفق هذه الاوصاف ثم يبايعونه، ثم تبايع الامه كلها. الامه بعد ذلك تبايع على بيعه اهل الحل والعقد. ولا يجوز للانسان ان يخرج على الامام اذا ما بايعه. اذا ما بايع الامام لا يجوز له ان يخرج عليه الا ان يرى كفرا بواحا عنده من الله فيه برهان. عنده من الله فيه برهان. فعند ذلك هذا يخضع بقى لاوامر لاحكام الامر المعروف والنهي عن المنكر والمصالح والمفاسد وغير ذلك من الاشياء. لكن اذا بايع لا يجوز له ان يخرج على امامه ولا ان يبايع امامين في وقت واحد. وإذا جاء إمام يريد البيعة يقتل الإمام الآخر، لأن يعني هذا يفسد على المسلمين أمر دينهم. إذا جاء من يطلب الرئاسة والإمامة وغير ذلك وأمر المسلمين على رجل يقتل هذا الرجل الآخر، لأنه هذا يؤدي إلى فساد عظيم ويؤدي إلى مقتلة تقع بين المسلمين وفتنة تقع بين المسلمين. فمنشأ هذا أن يكون أهل الحل والعقد هم الذين يبايعون هذا الإمام، ثم الأمة تبايع على بيعة أهل الحل والعقد. الأمة تبايع على بيعة أهل الحل والعقد. ولا يجوز لإنسان أن يموت وليس في رقبته بيعة للإمام. ليس من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة أهل الجاهلية. فلا بد أن يكون له في عنده بيعة لإمامه. إذا وجد إمام المسلمين من تتوافق في هذه الشروط لابد أن يكون له بيعة، لأن أهل الجاهلية ليس عندهم إمام، ليس عندهم بيعة، ولذلك مات وهو شبيه لأهل الجاهلية، عنده فيه شبه من أهل الجاهلية. أما أن يكون هذا الكلام على أشياء بعيدة عن الديانة هذه ليس لنا بها فيها شأن. يعني نحن يعني لنا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشرفات. لم يعنينا الآن أن إبراهيم كان أمة، كان إماما في الخير، كان إماما في الخير، كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يعني سلوكه وأخلاقه وأقواله وأفعاله كلها تنم عن أنه إمام. أما أن أمة وحده لأن لم يكن تمت مسلم هناك، فكان وحده أمة. كان وحده ايه؟ أمة، ليس هناك من يتبعه، فكانت الأمة كلها الإسلامية في هذا الوقت هي عبارة عن إبراهيم عليه السلام. الأمة الإسلامية في هذا الوقت كانت هي إبراهيم عليه السلام. إبراهيم وقف داعيا الى الله سبحانه وتعالى ودعا اباه ودعا قومه الى الله سبحانه وتعالى وتعرض لابتلاءات كثيره جدا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك، قال وان ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. بعد ايه؟ بعد ان اتمهن، بعد ايه؟ ابتلي بابتلاءات كثيره جدا فصبر ربي عليه السلام وصبر واحتسب وكان موقنا من عند الله عز وجل من جزاء، قال اني جاعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى الظالم لا يمكن ان يكون ايه؟ امام. الظالم لا يمكن يكون ايه؟ امام. يبقى الامام هو الامام في الايه؟ في الخلق. الامام يبقى الامام في الخلق. يبقى عندما تطلق كلمه الامام يراد بها الامام الخير، لأن الإمام في الشر لابد أن يقيم. ها؟ لابد أن يقيم، يقول هذا إمام في الشر، هذا إمام في كذا، يقصد أنه رأس الشر، رأس شر أو رأس فساد أو غير ذلك. لكن كلمة الإمام معناها القدوة لغيره، أن الإنسان قدوة لغيره، إماما يعني يكون قدوة لغيره يتبعه الناس على ذلك، ومن ذلك إمامة الصلاة، أن فيها إيه؟ ابتداء. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا سلم فسلموا على اختلاف الروايات. إذا كل الناس تبع لمين؟ لإمام الصلاة. يبقى الإمام هو المتبع. متبع، لكن متبع في الخير. متبع في الخير. إمام الصلاة أيضا من الأشياء المحترمة، لأن هذا مركز قيادي ديني. إمام المسلمين في المسجد هو مركز قيادي ديني، وذلك لابد من إحسان اختياره، لابد أن نحسن اختيار الإمام الذي يؤم الناس، يكون محل رضا من الناس، لا يؤم الناس وهم له كارهون، لا يكون ذو صفات مكروهة أيضا، بحيث أنه يكون مثلا الإمام له صفات يأكل أموال الناس أو يماطل في دفع الحقوق أو شيء من هذا مما ينفر الناس من الصلاة خلفه، يعرفون عيوبه وعوراته وكذا، فيأنفون ويدخلون المسجد يتقدموا ويصلي بهم يجدون حرج في صدورهم. لابد أن يكون هذا الإمام ليس عليه علامة استفهام، يعني كل الناس تحبه وتوقره في أخلاقه في سلوكه في معاملاته في أخذه وعطائه، الناس تحترمه لأن يعني هذا الرجل يعني إسلام يمشي بين الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان قرآنا يمشي بين الناس كما تقول عائشة، ترجمة للقرآن، ترجمة فعلية للقرآن، ترجمة سلوكية، ترجمة أخلاقية للقرآن، ترجمة عبادية للقرآن. ما جاء في القرآن يفعله الإمام، يفعله الإمام. ليه يكون الإمام مثلا الكثير المزاح، مثلا هزوء الناس تتجرع عليه، انه يعني وضيع وسط الناس، ان يأمرونه وينهونه ويبنون عليه ما يريدون مثلا في امور متعلقه بالديانه او غير ذلك؟ لا، لابد يكون له رياسه واضحه. الامام في المسجد لابد ان يكون له رياسه، وهذه الرياسه لابد ان تكون واضحه في الناس، بحيث هو يأمر المصلين وينهاهم، هم يلتزمون امره ويلين في يده، لين في ايدي اخوانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يسوي الصفوف مثلا يضرب رجل على صدره او على بطني او غير ذلك عشان يسوي الصف، ما يحجرش مع الامام مثلا، لا يرجع ولا يتقهقر، يعني يدفع الامام يندفع معه، يسوي الصفوف يستوي مع الامام، يعني يكلمه الناس تسمع كلام الامام. هذا مركز يعني قيادي. الامر هذا امر عبادي، الامر هذا امر عبادي. وهذه من الاشياء اللي ربما الناس تعتبرها من الاشياء الصغيره، ان ندخل مسجد اي واحد يتحدى يصلي بالناس خلاص، بعد كده ما بنجدش في صدورنا ان الراجل اللي تقدم ده تقدم لانه افضلنا، هذا غير موجود في الصدور، على انه راجل ها يقودنا ان احنا نسمع كلامه، ان احنا نأتمر بامره، ان احنا ننتهي عن نهيه، ان احنا نوقره. هذا الامر غير موجود في نفوس المصلين. مثلا لو كنا في سفر وكان في واحد امير على السفر، تجد العصيان الكثير. هذه امور شرعيه، وهذه هي النواه اللي بتكبر مع الناس علشان توجد الامامه الكبرى ان احنا ما ننشئ الايمان الاصغر، هذا الايمان اللي هو ايمان الصلاه، هذا الايمان انما صغرى، لكن هذه تنشئ الامانه والكبرى. ثم الناس ما عندهاش توفير لايمان الصلاه، ايمان المسجد، فليس لها توفير في الايمان الاكبر اللي هو ايمان المسلمين وخليفه المسلمين، فلا يجدون في صدورهم الائمه الكبار والاعلام وغير ذلك، كانوا يدخلون على الحكام بكل وقار ويكلمونهم بكل ادب، ولا يخرجون ولا يحملون الناس على معصيه الحكام المسلمين. من احنا رحمه الله عذب عذاب على يد ثلاثه من الحكام، ولم يجرؤ الامام احمد في يوم من الايام على ان يحمل عامه الناس على ان يخرجوا على الامام. ولما رجع المامون منتصرا في غزوه عموريه، وكان المامون عذب الامام احمد عذاب شديد جدا، حتى قال رجل ممن عذب الامام احمد قال جلدت احمد 100 جلده لو جلدتها فيلا لقتل. وهو صابر محتسب لا يتاوه، ما بيقولش اه. فاما المامون رجع منتصر من غزوه عموريه، الامام احمد راح له القصر وهمناه. ان هذا فيه تمييز بين الامور، ومع ذلك كان يخالفه في العقيده ويحمل الناس على الاعتقاد الصحيح بغير، وكان يدعو له في الصلاه، وكان يدعو له في الصلاه ويرى الجهاد خلفه، الجهاد معه مع المأمون. هذا يدل على كيفيه صحه الاعتقاد والبصيره اللي بتعطي التمييز بين الامور. هناك فرق بين هذه وبين هذه، هناك فرق ان يمالئه او يداهنه على عقيده فاسده، وبين ان يرى انه امام المسلمين له لابد ان يتادب معه، لابد ان تكون هناك محبه له وموده له وغير ذلك من الاشياء، مع وجود البغض لعقيدته وحمل الناس على الاعتقاد الصحيح. وصبر الامام احمد حتى نشر الله عز وجل عقيدته، وصار امام اهل السنه والجماعه بفضل صبره في هذه المحنه، وهي محنه الجهميه. صبره على المحنه، محنه الجهميه، كان المأمون وابنه الوافد وغيره كانوا يعتقدون هذه العقيده، وعذبوا الامام احمد رحمه الله حتى فك الله سبحانه وتعالى هذا الامر. الامام احمد لو اشار باصبعه الى الناس ليخرجوا عن المأمون، كان ممكن الناس كلها تخرج عن المأمون. شهد جنازه الامام احمد 1,000,000 رجل، حين كانت الناس تعد بالعشرات، يعني القريه يسكنها 100 مثلا، البلد كلها ما فيهاش 200-300 رجل، شهد جنازته اكثر من 1,000,000. يعني ظلوا يدفنون الامام احمد من الظهر الى غروب الشمس، والناس ما وصلتش المقابر، الناس اللي سرقوا الجنازه لم تصل الى المقبره، واجتمعوا حول الامام احمد عند موته، يعني حول بيته، الناس يناموا ويقوموا بجوار بيته، حتى انشئت المساكن التي تؤجر للناس والمطاعم والمطابخ وغيرها، انشئت اسواق عشان تبيع وتشتري من كثره الناس اللي كانوا نايمين امام بيت الامام احمد رحمه الله، حتى مات الامام احمد ودفنوه. كان له قياده، كان له امامه في الخير وقدوه رحمه الله، لكن لم يؤلف هؤلاء على حاكم المسلمين، وفي رقبته له بيعه، لكن ايضا لم ينحني يوما، رحمه الله، لم ياكل من جرايه السلطان. كان السلطان يرسل اليه الجرايه، لانه كان هناك جرايه يعني رواتب لاهل العلم عشان يتفرغوا للعلم، ودي وظيفه الامام المسلم، فكان لا ياكل منها الامام احمد رحمه الله، وخاصه ابنه، لان كان ياكل من جرايه السلطان من الرواتب السلطين رحمه الله. فابراهيم عليه السلام كان أمة، ولذلك كان ابن مسعود يقول ان في قراءته كانوا يقرؤون في ذلك ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يقولون ان معاذ كان أمة، ان معاذ كان أمة. اي معاذ رضي الله عنه مات وهو 36 سنة وهو إمام العلماء، يحشر أمام العلماء برمية حجر، مع أنه مات صغير رضي الله عنه، مات في 90 عموات، لكن كان من أعلم الناس بالسنة وبالفرائض رضي الله عنه. وكان أميرا على الشام حين جاء طاعون فلم يخرج منه، وماتت زوجتيه زوجتي معاذ رضي الله عنه فدفنهما وأسرع بينهما، وهذا من عدله حتى بعد موتهما. كان له زوجتين، كان إذا كان في يوم أحدهما لم يشرب عند الأخرى شربة ماء، ولما مات في الطاعون زوجتيه أقرع بينهما أيهما يقدم في القبر. وهذا كان من تمام عدله رضي الله عنه والتزامه بشرع الله سبحانه وتعالى. ومات ابنيه أيضا في طاعون عمواس، ومات هو رضي الله عنه في طاعون عمواس. كان أصيب بشيء يسير من الطاعون في إصبعه، فظل يدعو الله عز وجل أن يحضر هذا الطاعون وأن يموت به شهيدا، لأن المطعون شهيد. فكبر في يوم وليلة هذا الطاعون ثم مات رضي الله عنه به. وذلك كان ابن مسعود يقرأ أن معاذ كان أمة، وقيل له أن إبراهيم كان أمة، قال وكذلك معاذ كان أمة. وهذه ليست قراءة القرآن يعني، لكن ابن مسعود أراد أن يبين أن معاذ كان أمة وحده رضي الله عنه، وهو إمام العلماء، لأنه إمام يعني يحشر أمام العلماء برمية حجر، فهو إمام العلماء رضي الله عنه. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. القانت أصل القنوت طول القيام، أصل القنوت طول القيام، وهو في قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني تطيل إليه القيام. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني أفضل شيء في الصلاة طول القيام، أفضل شيء في الصلاة طول القيام. والمقصود هنا قانتين ليس طول القيام في الصلاة، وإنما المقصود بها طول القيام على الطاعة والعبادة. قانتا يعني مقيما على طاعة الله، مقيما على طاعة الله عز وجل وعبادته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الحنيف هو المائل، الحنيف هو المائل، والميل هنا ميلين، ميل عن الشرك وميل إلى التوحيد، ميل عن الشرك وميل إلى التوحيد. فإبراهيم كان حنيفا مائلا عن الشرك، يعني بعيدا عن الشرك، مائلا إلى التوحيد، يعني يأتي كل ما يقتضيه توحيد الله سبحانه وتعالى. ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، يعني لم يكن من المشركين، يعني لم يكن مشركا هو، ولم يكن مع المشركين، ولم يكن مع المشركين، لم يكن مواليا للمشركين، يعني هو أصلا لم يكن مشركا، لأنه إذا كان حنيفا يبقى لابد أن لا يكون مشركا. ولم يكن من المشركين، لم يكن معهم، ولم يكن مواليا لهم، ولم يكن مصححا لاعتقادهم، ولم يكن مناصرا لهم، ولم يكن مناصرا لهم، ولم يكن تابعا لهم، ولم يكن تابعا لهم. ذلك قال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذا خبر، هذا خبر، لكن المراد به الإنشاء. الكلام العرب إما خبر أو إنشاء، إما خبر أو إنشاء. الخبر هو الحكاية، والإنشاء هو الأمر والنهي، والإنشاء هو الأمر والنهي. إذا أضرب فلان إذا هذا إيه؟ إنشاء. أضرب فلان هذا إنشاء. أقم الصلاة هذا إيه؟ إنشاء. لكن أما نخص القصة ضرب محمد عليا، هذا إيه؟ هذا خبر، هذا خبر. لكن في أساليب اللغة العربية إنه أحيانا يأتي الخبر يربي إيه؟ الإنشاء. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، هذا خبر يتضمن الإنشاء، أي يتضمن الأمر بالتأتي بإبراهيم، الأمر بالتأتي بإبراهيم. قد كان لكم أسوة حسنة، زي ما ربنا قال إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى أي يجب عليكم أن تتأثروا برسول الله الأسوة الحسنة. طبعا إذا تأتينا هذا حسن، لكن الأسوة الحسنة هي الأسوة التي لا اعوجاج فيها. أنا ممكن أتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأثر إيه؟ بغيره. ممكن أتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأثر إيه؟ بغيره. يعني أفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفعل ما يفعله غيره. لا، الأسوة الحسنة أن تفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط. إذا هذه الأسوة إيه؟ الحسنة. مش إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حسن وفي قبيح، معاذ الله. إنما الأسوة الحسنة هو أن تتأثى بفعله فقط صلى الله عليه وسلم، لا تتأثى بفعل غيره. لا تتأثى بفعله. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طب مين مع إبراهيم إذا كان هو أمة واحدة؟ إحنا. مين مؤمن بإبراهيم؟ إحنا المؤمنين بإبراهيم. عشان كده ربنا بيقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. يبقى مين أولى الناس بإبراهيم؟ إحنا أولى الناس بإبراهيم. إحنا أولى الناس بإبراهيم. مين مع إبراهيم؟ الأنبياء والمرسلين عبر الزمان، وكل المؤمنين بإبراهيم عبر كل الزمان هم مع إبراهيم. إن إبراهيم لم يكن معه أحد. إبراهيم ما كانش معاه إيه؟ قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. هذا هو قول الله تعالى ولم يكن إيه؟ من المشركين. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا به وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قالوا مين الكلام ده؟ لقومهم. يبقى ما فيش حاجة نقول إن احنا عايشين في وطن واحد، نشرب من مياه واحدة، ناكل من رغيف واحد، وسماء واحدة، وأرض واحدة. الكلام ده كله ملوش دخل في العقيدة. نحن نشرح الكفار وإن كانوا آباءنا وإيه؟ وأمهاتنا. ملهاش دعوة بقى ناكل في صحن واحد ونعيش في حجرة واحدة وكذا، وإن ده وطن واحد وكذا ووحدة وما وحدة. كل الكلام ساقط. لأن إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام لقومه وقال لهم: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي حتى أن لا أكون دعاء ربي شقيا، وأعتزلكم وما تدعون. أنا في اعتزال لما يفعله قوم، لابد يكون في مفارقة، في هجرة، لابد أن تكون موجودة. هجرة المشركين، هجرة ديار المشركين، هجرة فعال المشركين أيضا لابد يكون هذا موجود، يكون هذا موجود. لأن إبراهيم قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون الدعاء في شقي. وهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. انت تحبهم، انت تكون واحدة واحدة حتى تؤمنوا بالله واحدة، حتى تؤمنوا بالله واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل قريش قتل مين؟ قتل أهله، قتل أعمامه. قتل النبي صلى الله عليه وسلم قتل أعمامه وقتلهم عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء كلهم خضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بين قتيل وبين من اسلم لله سبحانه وتعالى. المساله مش مساله ان احنا بنعيش في مكان واحد او كذا، هناك عقيده. نحن لا نحب المشركين ولا نحب افعالهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. يبقى المسألة مش مسألة وقت، ده لو كانوا ايه؟ أباءهم. أبو عبيدة رضي الله عنه قتل أباه في غزوة بدر، فنزلت فيه هذه الآية: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم. وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما أبوه قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، قال: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال إنما مثلكم بيقول عن المهاجرين كمثل من قال سم كلبك يأكله. إحنا أعطيناكم أسلناكم تعرضونا دلوقتي. كان بسبب خلاف وقع بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار فسكع المهاجرين الأنصارين. فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فاجتمعوا على الماء فلت تحدث فتنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وبين أظهركم إنها منتنة يعني العصبية إنها منتنة. ثم أمر بهم فساروا. فجاء صبي صغير فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن ابي حذيفه بن سلول قال كذا وكذا وكذا. فاجتمع الناس وقالوا هذا صغير ولا يوقع شيء وكذا لان كان كبير في قوم عبد الله بن ابي سلول. وفركوا اذن الصبي وغير ذلك. فنزل القران يؤيد كلام الصبي هذا. وحكى القران قصه اهل النفاق وحكى ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول كما قاله هذا الولد كما قال هذا الولد لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها. فلما علم ابنه عبد الله بذلك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو كنت قاتل أبي لا تجعل دمه يجري إلا على سيفي أنا أقتله فإني أخشى أن أرى قاتل أبي بين الناس فينزغ الشيطان في قلبي يعني دعني أنا أقتله يعني حتى لا يكون ذلك أثر حتى في القلب بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلون محمدا يقتل أصحابه. فوقف على باب المدينة والناس يدخلون المدينة حتى جاء أبوه فقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل محمد الأعز وأنا الأذل حتى يدخل المدينة. فقال محمد الأعز وأنا الأذل قالها ثلاثا حتى سمح له بدخول المدينة. هذا ابنه. هذه المسألة ليس فيها مفاصلة. آية العقيدة هذه المسألة ليس فيها مفاصلة إن الناس كلها إخوة وإن إحنا بني آدم وإن إحنا كذا وكذا. هذا كلام طبعا هراء وبعيد عن العقيدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيضا إبراهيم هجر هؤلاء الكفار وهاجر من هذه البلاد ولم يؤمن لإبراهيم إلا لوط. لم يؤمن لإبراهيم إلا لوط ثم أبناؤه من بعد إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب. لكن إسماعيل وإسحاق فقط طبعا من زوجتيه وكان المؤمن به لوط عليه السلام. أهل الرحمن كانوا قلة فعشان كده إبراهيم كان أما يتحمل من البلاء العظيم حتى ألقي في النار عليه السلام وهو صابر محتسب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يذهب إلى مكة فيجعل زوجته وابنه في واد سحيق غير ذي زرع ولا ماء وبعدين يبني البيت الحرام بعد ذلك وبعدين يرجع يبني المسجد الأقصى في فلسطين وقبل ذلك هاجر إلى مصر. وهذا كله في سبيل الله طبعا هذا سفر الآن بالطائرات ساعتين وساعتين. هذه الآن كانت شهور نفس السفر شهور في صحراء قاحلة لا زرع ولا ماء ولا غير كم من الماء يحمل وكم من الطعام يحمل عشان يسافر شهر في الذهاب وشهر في الإياب. كم يحمل من الطعام وكم يحمل من الشراب. فهذا ما جعل إبراهيم إماما إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وهذا يدل على علو إبراهيم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فوقه فوق إبراهيم لكن إبراهيم ذو منزلة عالية جدا من هو في السماء السابعة ومسندا ظهره إلى البيت المعمور. هذا يدل على درجة إبراهيم. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يبقى لم هو لا يفعل فعل المشركين وهو بريء منهم تبرأ منه. دي قضية مهمة جدا من أعظم أسباب عزة المسلمين إحياء قضية الولاء والبراء. ما بده يكون الأمر هذا يعني واضح مين معانا ومين علينا؟ هذا لا بد أن يكون واضح. الميوعة في القضية تؤدي إلى ضياع كيان المسلمين. الميوعة في هذه القضية تؤدي إلى ضياع كيان المسلمين. ثم استدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا في قول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا في وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة. المؤمنين السابقين إلى الجنة كيف حازوا السبق؟ هذا السبب أن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لأن أهل الجنة يكونون كما هم آمنين في الآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن يحدث لهم بخوف كان في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع العبد بين خوفين وأمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة. فالأمن اللي هيحدث نتيجة خوف في الدنيا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر أهل الجنة أنهم كانوا من خشية ربهم مشفقون، كانوا من خشية ربهم مشفقون يعني خائفون وذلون. وهذا الخوف مش هو الخوف اللي دافع للبكاء والاحتكام وغير ذلك، لا، الخوف يدفع إلى تهرب إليك، لا ملجأ ولا ملاذ منك إلا إليك. فين تروح؟ عايز تهرب من الله فين تروح؟ ليس لك ملجأ ولا ملاذ، ما عندكش ملجأ تلجأ إليه ولا ملاذ تلجأ إليه إلا الله. إذا هربت منه تهرب إليه سبحانه وتعالى. لذلك أنت إذا خفت من الله تهرب إليه بالإيه؟ بفعل الطاعات وترك المنهيات. لكن هذا يسمونه الخوف الدافع إلى العمل، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج. الأدلج يعني مشى في الدلج في الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصور واحد خايف من عدو بيتبعه، هيجي في الليل ينام عدو هايه؟ هيحصره هيدركه، فهم يعمل ايه؟ يمشي بالليل وبالنهار. طبعا النهار محل السفر، فبيجي بالليل ينام ما ينامش. الخائف لا ينام، الخائف ما يجروش نوم ابدا. عشان كده العلماء يقولوا عجبت من خاف من النار ونام عنها، ازاي يبقى خايف من النار وينام؟ فالخائف ابدا ينام. لو واحد خايف من شيء لا يمكن النوم يتطرق الى عينيه ابدا. لو انت خايف من سبع او من عدو وقاعد في مكان وخايف ان عدو يفاجئك او سبع يفاجئك لا يمكن تنام. النوم لا النوم لا ياتي. ذلك ان ليس لا يكون من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. هيبلغ ايه؟ مأمنه، هيبلغ الى المأمن بتاعه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. يبقى انت تامن بما تدخل الجنه. سئل الامام احمد متى الراحه؟ عند اول، قال عند اول قدم تضعها في الجنه ساعتها ترتاح، قبل كده ليس فيه اخفاء. وابلغ من ذلك ما قاله ابو بكر رضي الله عنه، لو ان قدما في الجنه والاخرى خارجها لا امن مكر الله، حتى لو غير الاولانيه في الجنه. الإمام أحمد بن عند أول قدم تضعها في الجنة. أبو بكر رضي الله عنه يقول لو أن قدم في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكره، مش هيستريح إلا ما تبقى الاثنين فين؟ في الجنة، مدخل الجيل الاثنين في الجنة، يكون كله داخل الإيه؟ داخل الجنة. وهذا يدل على الخوف المتمكن في قلوب هؤلاء. الخوف الدافع إلى العمل مش دافع إلى اليأس. مش خوف دافع إلى الإيه؟ الى الياس. النوع المشدد الخوف يقول لك طب انا اعمل ايه؟ ده الواحد مهما عمل مش هيدخل الجنه. ها؟
يقوم يقول لك خلاص
كده كده رايح النار. يقوم يدفع هذا الخوف الى ايه؟ الى الياس. لكن هذا خوف ومعه رجاء. خوف ومعه ايه؟ معه رجاء، معه طمع في رحمه الله. إنه خايف من الله سبحانه وتعالى وخايف من النار وعارف قيمة ذنوبه وإنها تهلك بلده وعباده، لكن عنده طمع في رحمة الله، عنده رجاء لما عند الله من الثواب، فهو يرجون رحمته ويخافون إيه؟ عليه. لازم يبقى بين الخوف والرجاء. النبي صلى الله دخل على صبي أنصاري يعود فقال يا غلام كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله بين الخوف والرجاء، أرجو رحمة الله وأخاف عذابه. قال ما اجتمع في عبد في مثل هذه الساعة إلا دخل الجنة. كنت عنده خوف من الله مع ذلك مش يائس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. هو عنده خوف لكن ما عندوش قنوط، ما عندوش يأس من رحمة الله، ليتوب ويعمل الصالحات ويستغفر ويطمع في رحمة الله، عنده طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، طمع بيسنده عمل، مش طمع الأماني. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدق العمل. وقالوا محسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذا إيه؟ إذا ولا بيصلي ولا بيصوم ولا كذا ولا بيعمل حاجة يقول لك إيه؟ ربنا غفور رحيم. إحنا نحسن الظن بالله، ربنا رحمته واسعة. هذه كلها أماني. هذه كلها إيه؟ أماني، لكن هذه لا تساوي شيء. ليس الإيمان بالتمني. الإيمان ما هوش بالتمني، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك قالوا نحسن الظن بالله. يقولوا رحمته واسعة ما الله غفور رحيم، ما صحيح هذا، لكن لابد يكون ما عندك ما يساندك في هذا. وقال لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذا عنده عمل ومعاه إحسان إيه؟ إحسان ظن. العمل هذا بدافع الخوف، الإنسان يخاف ربه سبحانه وتعالى. من خاف أجلس ومن أجلس بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جانب. وده كان دأب الأنبياء والمرسلين، إن الناس ينسبون إلى ربع العدوية إنها كانت تقول أنا لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما أعبدك محبة فيك وكذا. هذا كلام سواء كلام فلس، لأن نحن نعبد الله عز وجل رغبة فيما عنده من الثواب وخوفا مما عنده من العقاب. وربنا قال في حق الأنبياء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. الأنبياء كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون محدش يسبقهم. موسى عليه السلام ربنا قال له هات 40 واحد من بني اسرائيل وتعالى لميقات كذا، قال له هارون ابعث ورايا ليه ال40 واخلقني في قومي، وهو ذهب الى 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 الله سبحانه. فلما ربنا سبحانه وتعالى عتب عليه قال وعجبت إليك ربي لترضى، أنا جيت أتابع الريح هم يجوا على مهلهم، ما أنا ليه شأن آخر، أنا حدش يسبقني إلى الله. فهذا ذهب الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وذلك أما أبي إدريس الخولاني رحمه الله دخل مسجد دمشق وجد فتى براق الثنايا، فالناس حوله يسألون ويسألون عن رأيه، فقال من هذا؟ قال هذا معاذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأضمر في نفسه أنه يأتي في الصلاة التي بعدها مبكرا، فينتظر معاذ عندما يأتي إلى المسجد فيجي يسمعه ويحدثه. قال فهجرته، هجرت يعني جيت بدري خالص الصلاة التي بعدها، فوجدته قائما يصلي. عاد يجي ويستناه لما يجي، يجي له المسجد ويستناه. قال فأتيت إلى المسجد مهجرا فوجدته قائما يصلي. فقال لي محدش يسبقه إلى الله. عبد الله بن مسعود دخل المسجد يوم الجمعة مبكرا فوجد ثلاثة في المسجد، فحزن في نفسه، ثم قال لا بأس أن يكون بيني وبين الله ثلاثة، برضه حد رأي لا بأس أن يكون بيني وبين الله ثلاثة. فهذا السباق في الطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنفسون. هذه المنافسة الحقيقية، ما هو التنافس على الدنيا، ما هوش التنافس على الدنيا ولا على الزعامة ولا على الرئاسة. إما لا نعطي أمرنا هذا من طلبه، الرئاسة لا تعطى لمن طلبها، يطلب الرئاسة لا يمنحها، إنما هذه الرئاسة في الإسلام تمنح لمن رشحوه أهل الحل والعقد أن يكون عليه الإيمان، أما من طلبها لا تعطى له، إما لا نعطي أمرنا هذا من طلبه، من طلب لا لا يناله، إنه له غرض، له غرض في ذلك. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فذلك أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يقولون إيه؟ إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقون، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كنا بأهلنا مشفقين خايفين، عشان كده احنا دلوقتي في آمنين في الجنة، آمنين في الجنة، هذا الأمن مقابله خوف في الآخرة في الدنيا. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، سواء كانت الآيات القرآنية أو الآيات الغيبية أو الآيات الكونية يؤمنون بها. والذين هم بربهم لا يشركون، يوحدون الله عز وجل لا يشركون به شيئا، بهذا أخذ السبت إلى الجنة، فأثنى الله عز وجل عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني يذر. قال فما صنعت؟ قلت اتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الراه والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل صلى الله عليه وسلم منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن نحصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. هذا الحديث فيه أن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من أئمة التابعين رحمه الله، وكان تلميذا لعبد الله بن عباس، وهو من كبار المفسرين لكتاب الله سبحانه وتعالى، ونجد كثيرا في تفسير القرآن هذا قول سعيد بن جبير، وهو أحد المفسرين وكان أحد الأئمة، وكان له سبق وكان مستجاب الدعوة وكان كثير الصلاة والصيام رحمه الله، ولكنه خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي وحدث قتال، فهجم عبد الرحمن بن الأشعث وهرب سعيد بن جبير إلى مكة، وهرب من الحجاج إلى مكة، وحدث ان الحجاج ارسل من ياتي به، فجاءوا بسعيد، جاء هذا الرسول بسعيد بن جبير، فلما سار به 3 ايام وجده يصوم النهار ويصوم الليل، فقال له الرجل يعني هذا الذي كان ارسله الحجاج، قال انظر الى اي طريق تهرب اليه وانا اخلي سبيلك يعني. ف فلما رأى من صلاحه أنه كان رجل طبعا صالح كان مستجاب الدعوة كان إمام من أئمة المدينة رحمه الله فقال لا إذا علم الحجاج بذلك فإنه يقتلك إن الرجل قال إني أذهب بك إلى من يقتلك فانظر إلى أي طريق ظهرت إليها فقال إذن إذا علم الحجاج أنك أمسكت به ثم فكتني قتلك ولكن اذهب به إلى الحجاج فلما أتى به الحجاج دخل عليه الحجاج فقال أنت قال أنت شقي بن جبير فقال بل أنا سعيد شقي بن قصير قال أنا بل أنا سعيد بن جبير قال بل أنت شقي بن قصير فقال أمي أعلم باسمي منك فقال والله لأفعلن بك كذا وكذا يعني لأقتلنك وأفعل بك كذا وكذا فلم يبالي به سعيد بن جبير بما قالته فقال للجلاد اضرب عنقه اضرب عنق سعيد فتوجه الى القبلة فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين فقال حوله عن القبلة فقال اينما تولوا فتم وجه الله قال اضرب به الارض فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرفا اخرى فقال ساصليك نارا تلظى فقال لو علمت انك تملك هذا ما اتخذت الها غيرك فقال انت شقي فقال شقي يعني انت بذلك فقال له سعيد هذا علمه عند غيرك علمه عند غيرك فقال لاقتلنك واقطع عنك كربا فقال اذا انت تفسد علي دنياي وانا افسد عليك اخرتك فامر بضرب عنقه فقال لا اشهدك اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله استحقرك اياه حتى القاك يوم القيامه فقطع عنقه فقال لا اله الا الله لا اله الا الله وفي الثالثه لم يكملها رحمه الله وكان دعا على الحجاج ألا يعذب أحدا بعده فثم الحجاج ثلاثة أيام كان يقول مالي ولسعيد كان يقول كلما أردت أن أنام أجد سعيد يجرني من وجهي إلى النار فظلم في هذه الأيام الثلاثة ثم مات الحجاج بعدها وأفضى إلى ما قد وكان هذه يعني قصة موت سعيد ابن جبير رحمه الله يقول الإنسان دخل الصلاة ثم كبر الإحرام مع تكبيرات تساوت مع تكبيرة الإمام للركوع هل أدرك الركوع؟ يعني إذا كبر فكبر الإمام وركع فيركع مع الإمام يكون مدرك للركوع يكون مدرك للركوع إنه تساوت تكبيرتان فهو غير مدرك للإمام حال القيام وبالتالي إذا ركع مع الإمام يكون مدرك للركوع شخص جلس في القطار وكان صاحب وجلس بجوار مدخن وتعمد الجلوس هل يفطر؟ لا لا يفطر هذا مثل دخان البخور وغيره فهذا على الأرجح أنه غير مهم واضطراب غبار الطريق وغبار الدقيق وغير ذلك من الأشياء التي ربما تدخل في حالة الصائم فهل لا تفطر؟ هل المجل يفطر؟ المذي له حكم البول في الصيام وفي الطهارة المذي له حكم البول في الصيام وفي الطهارة فإذا أمذى ففي الطهارة يغسل ذكره وتوضأ إذا هذا حكم له حكم البول وفي الصيام له نفس حكم البول يعني لا يفعل من شرب الخمر فلم يتب لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإذا مات مات كافر ليس هو ما يقول بهذا الكلام مات مات كافر إذا استحل شرب الخمر يكون كافر أما شرب الخمر فليس بكفر هذا معصية من الكبائر الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وحذر منه وبين يعني آفة شرب الخمر كذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو ليس الكفر إن يعني قصد دي الكفر هو كفر النعمة كفر الذي لا ينفل عن الملة إلا أن يستحل الخمر يقول ما حلال وليست حراما ويشربها فهذا يكون كافرا جدا. الإنسان الذي رأى هلال شوال وحده هل يفطر إذا شاهده باعتبار هو رآه وحده؟ يعني إذا رأى الهلال وحده وأخبر الناس بذلك لم يعملوا بقوله أو أنهم عملوا بقول مفتي البلاد أو غير ذلك فإنه هو رأى الهلال وفي حقه دخل الشهر فهو يفطر، لكن لا يظهر ذلك أمام الناس حتى لا تكون فتنة وبعض أهل العلم يقول إنما يعمل بعمل أهل البلد بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وحجكم يوم تحجون، فالصيام إنما يكون صيام الأمة، الحج يعني دخول بعرفة يكون يوم وقوف الأمة، فلو الحديث كلهم وقفوا يوم الثامن أو يوم العاشر على أنه يوم التاسع فهذا يكون الوقوف هذا صحيحا، يعني لو الحجاج كلهم وقفوا يوم ثمانية وبعدين بعد ما وقفوا بعد ما مرت الأيام تبين لهم أن هم وقفوا يوم ثمانية فهذا الوقوف يكون صحيحا، هذا الوقوف يكون صحيحا لأن الحجاج كلهم وقفوا في هذا اليوم على أنه عرفة ويصبح هذا الوقوف صحيح أو وقف يوم العاشر، لكن لو واحد وقف يوم 8 أو يوم 10 حد واقف، لكن إذا كانت الحديث كلهم أمة الحديث كلها وقفت في هذا اليوم ثم تبين بعد ذلك أن في خطأ في الرؤية في دخول الشهر وأن اليوم اللي وقفوه ده مش يوم عرفة يبقى عرفة حكما مش حقيقة يبقى حكما بين إيه عرفة ويبقى الحج صحيح. وكذلك إذا الأمة قالوا ان هو دخول الشهر في هذا اليوم ثم تبين ان في خطا فما فيش اثم ولا حرج ولا في اثم ولا حرج، يوم الصيام ده هو اليوم اللي صامته الامه، لكن هيفضل حرج في نفسه من راى الهلال وعلى ذلك يقدر هو او يصوم لرؤيه الهلال وحده لكن لا يعلن ذلك حتى لا تكون هناك فتنه تقع بين المسلمين. وبعدين هو وارد وجود خطأ أيضا في رؤيته هو فعشان كده يسر بهذا نحن الآن ليس في رقبات ما بايع الإمام هل إذا متنا متنا متى الجاهلية وما العمل؟ لا، إذا كان ليس ثمة إمام فليست هناك بيعة، إنما البيعة تتعلق بالإمام، أما إذا وجد الإمام لابد أن تكون هناك بيعة. العمل إلى إيجاد ذلك لابد يكون بإيجاد الأرضية الصالحة والتربة الخصبة، يعني إحنا مش عايزين نزرع في الأسفل، لابد من إيجاد تربة خصبة تنمو فيها العقائد الصحيحة والعبادات والأخلاق وكذا دون التعجل والإسراع والصدام والمفاسد اللي ممكن تحدث على أهل الإسلام، لابد من إيجاد الأرضية الخصبة اللي تنمو فيها ينمو فيها الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قاعدة عريضة أي قاعدة تعلو حتى يكون لها تمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. ومعروف طبعا أن احنا موقفنا نحن لا نشارك في أي انتخابات لا برلمانية ولا انتخابات رئاسة ولا نحن لنا موقف سلبي تجاه مثل هذه الأمور، لا انتخابات الرئاسة نشارك فيها ولا نشارك في انتخابات برلمانية ولا أحد مننا يرشح نفسه لمثل هذا لا في البرلمان ولا في الرئاسة لكي يتبين للناس أن احنا ليس لنا مطمع في الحكم ولا في الرئاسة، نحن لا نريد إلا الإصلاح، هذا الإصلاح الذي نريده هو الإصلاح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. لا نريد إلا هذا. ذلك نحن نصلح الناس بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع تحمل الأعباء اللي تتبع هذه الدعوة والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل نحن لا نريد شيء في الدنيا، لا نريد رياسة ولا نريد دعامة ولا نريد إدارة، نحن لا نريد إلا الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين. فنحن القيادة عندنا ما قيادة دينية، احنا نريد أن تكون إمامتنا إمامة الخير لكي يقترب الناس بنا في الخير حتى يسمع الناس. لكن ليس لنا يعني مطمع لا في منصب صغير ولا في كبير، وذلك نحن بعيدين عن كل ما يتعلق برئاسة أو برلمان أو بغيره، علشان يكون هذا الأمر خالص لله سبحانه وتعالى. دعوتنا هذه ليست من أجل شيء في الحياة الدنيا، لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين، كما قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعاقبة تكون للمتقين، فإن الله من عدله جعل الحرب سجالا بين المؤمنين وبين الكفار، ترى انتصر الكفار ترى انتصر المؤمنين، لكن من فضله أنه جعل العاقبة للمتقين. مين ينتصر في الآخر؟ المتقين. لا يجب أن تكون الغلبة لأهل التقوى. شخص سرقت مصورات زوجته وتم تحرير محضر بالواقع. بعد فترة ذهبت لمديرية الأمن وتم عرض بعض المصورات المسروقة، فلم يجد ما يخص منها، وعرض عليه الضابط أن يأخذ من مقابل المسروقات تقريبا، فرفض لأن ما يخصه ليس منها. فهذا هذا التصرف صحيح؟ نعم. وإذا وجد عين المسروق أخذها، إذا وجد عين المسروق أخذها، إن لم يجد عين المسروق لا يأخذ، لأن هذه ممتلكات ومسروقة آخرين. ثم إنه يحدث إن اللص عندما يقبضون عليه فيضربونه ضربا مبرحا، أين بعت هذا؟ أين أخذت هذا؟ فيعترف بأشياء لم يأخذها ولم يبيعها، فيقول: بعت للصائم هذا خواتم وبعت له كذا. كما أن هناك جملة من المحاضر أمام الضابط لابد أن يلبسها لهذا اللص، فيقول له: تعترف بأنك شرعت الخواتم دي من المحل الفلاني من المكان الفلاني، وتعترف ان الغوايش دي سرقتها منه، فيعترف بكل هذا. طب بعت لمين؟ بعت للصائغ على الصغير، هو لم يسرق هذا ولم يبيعه، فيعترف بهذا. زي يروح للصائغ البنك، يا اما يحطه في القضيه يا اما الصائغ يسلم الاشياء اللي قالها اللص. فيلم من اللي من الجواهريه شويه ذهب، اكثروا المحضر وجابوا مسروقات، واللص ده شال القضايا كلها وتأكلت، وبقى ده في سجل الضابط ان هو عمل كذا قضية. فتيجي تأتي انت تلاقي الحاجات اللي انت مسروقة منك مش موجودة واشياء اخرى، كيف تأخذها؟ هذا يكون هذا في الباب، لان هذا تنمية لهذا في الباب. وعدم وجود مسروقات اللي سرقت مع اعتراف اللص انه سرقها منك وطبعها لفلان دليل على ان هذا كله شيء من الدجل، وان لم اللص سرقها ولا الجواهر دي اشتراها، وكل هذا باطل. وفي كثير منها طبعا مش كل هذا باطل، لكن في كثير منها. وطبعا الضابط له عذره، بيقول ان انا لو ما ضربتوش ولو ما اجبرتوش مفيش ولا قضيه هتتعمل، وده هيطلع من هنا من الاسم هيسرق تاني، وانا مش هعرف اجيبه ولا هخليه يعترف ولا كده. وكلها دايره عماله تدور لانها بعيده عن ايه؟ عن التخويف من الله. لان لو حدث تنميه الخوف من الله تقويه الوضع الديني في نفوس البشر اقوى من الخوف من القانون ومن الحاكم ومن الجلد ومن السرقه ومن غيرها. فاذا سرق قطعت يده فاظن ان هو يفكر كثيرا جدا قبل ان يسرق فتقطع الثانيه، هيفكر كتير قوي لكن الحرامي بيدخل السجن ياخد 6 شهور، واحيانا كثير الوكيل النيابه يخرج عنه، لانه في الغالب الادله بتبقى ضحله، الادله ضحله، فبيخرج عنه يطلع يسرق ثاني وثالث ورابع، وبيدخل وهو ما يعرفش حاجه يتعلم كل جنون السرقه داخل السجن. طبعا جوه السجن خبراء في كل الفنون، السرقه والمخدرات في كل الفنون، فبيطلع خبير هو في استخدام قضايا كثيره جدا. يعني ما فيش، لان التخويف مش من الله، التخويف مش من الله، لكن لو كان هناك تقويه للوازع الديني اظن يتغير اشياء كثيره جدا. كثير من الناس اللي تابوا والتزموا بالاسلام، كانوا لصوص وكانوا تجار مخدرات، لا يجرؤ الان ان يسرق مليما واحدا، وصار عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يبيع شيء من المسكرات ولا المخدرات ولا غيرها، لان الذين تابوا والتزموا بشرع الله، لان الخوف من الله سبحانه وتعالى اقوى وازع لمنع الجريمه. هذا هو. ثم الامر الثاني اقامه الحدود. يعني يبقى عندنا الاول تقويه الوازع الديني، والامر الثاني اقامه الحدود. ده اكبر مستقصي للجريمه في البلاد. يقول: هل هناك تعارض بين الايه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر وبين قوله تعالى ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف؟ لا، هذا ليس هناك تعارض. الإنسان إذا كان أبوه مشرك لا يحبه ولا يوده، ليس بينه وبين أبيه محبة ولا مودة، لكن مسألة البر مسألة أخرى، وهو أن يقضي له حاجته، أن ينفق عليه، أنه يتأدب معه، مسألة أخرى. هذه مسألة غير الحب والود، غير الحب والود. أما إذا كان أبوه محارب للإسلام فينتهي كل شيء، انتهي كل شيء. لكن إذا كان أبوه كافر لكن معاهد مثلا، أو كان ذمي، أو كان ذمي، أو دخل بلاد المسلمين بأمان، فلو أمانه، ففي هذه الحالة كما أن الأسماء لما جاءت أمها إلى المدينة وكانت أمها كافرة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها، فقال: صلي أمك، صلي أمك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهدى حلة حمراء إلى عمر رضي الله عنه، فأهداها إلى أخ له مشرك، وأبو سفيان كان مشركا، وجاء إلى ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها في دارها، وكان هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان أثناء المعاهدة في صلح الحديبية. فلما جاء يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت الفراش، جمعت فراشه وأجلسته على الأرض، فقال: يعني أتظنين بالثوب علي أم أنك توقرينني أن أجلس عليه؟ يعني أنت شايفاني أنا مجلس على ثياب زي دي، يعني ثياب فقراء، ثياب النبي صلى الله عليه وسلم الفراش فراش فقراء، يعني أنت مش عايزاني أجلس على ثياب بتاعت ناس فقيرة مثل هذه، أم أن الفراش ده أنت تظنين بها علي أن هو ليس لمثلي أن يجلس؟ قالت: ليس لمشرك أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبوها، وكان سيد قريش، يعني سفيان هذا سيد قريش، لكن هي جمعت ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسته على الأرض لما دخل عليها يزورها. هذه مسألة وهذه مسألة، لكن إنه يقضي حاجة سلوان لديه، إنه يعطف عليهما، يطعمهما، إن يجد لهم، هذه مسألة البر مسألة أخرى، مين في مقابل الإنجاب والرعاية. لأن ربنا سبحانه ذكر بهذا في هذا من الوصين: الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذا هو الشكر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يصحبهم المعروف، يطعمهم، يسقيهم، لكن إذا كانوا محاربين يحاربون الله ورسوله، يحاربهم كما قتل أبو عبيدة أباه في غزوة بدر، هذا جاء يحارب الله ورسوله فقتله في غزوة بدر. لكن إذا كان معاهد أو كان ذمي يدفع الجزية في بلاد المسلمين، أبوه وكان مثلا نصراني أو يهودي وأسلم وأبوه باقي على دينه، يبره يمرض إذا مرض يسعيه ويسقيه يقوم على أمره. هذا هذا من باب البر بخلاف المحبة، والمحبة والبر تكون في الإيه؟ في القلب. أما الإطعام والسقيا إحنا نطعم الكلاب حتى ونسقي الكلاب من باب العفو والشفقة وليس من باب الحب والود. رجل حلف العشرة بينه وبين زوجته وتخرجوا أولاده من كلياتهم لفترة طويلة وهو يهجر منزل الزوجية دون طلاق مع مراعاة أولادي وزوجتي من ناحية المأكل والمشرب والأمور المادية، وهو لم يسلم مراعاة لأولاده، ولأنها لم تصر على الطلاق أو لم تطلبه ربما مراعاة لأولادها أيضا، والآن يريد أن يحج عن وليه حيث حج لمسكه من قبل، هل يعتبر من ترك زوجته كالمعلقة؟ وماذا عليه تجاه هذه المشكلة ليكون حجه صحيح؟ أن يترك زوجته كالمعلقة هذا ظلم لها، ولا يجوز له أن يتركها لا يطلقها ولا يقسم لها أن يبيت عندها أو يعاشرها فيما لا يدخل عليها المفسدة. فإذا كان الأمر كذلك فهو ظالم، لكن إذا حد صحيح، حد صحيح مع بقاء ظلمه، مع بقاء ظلمه عليه. لكن هل المسألة مسألة الحد هذه تغفر له ذنوبه حتى يعود كأم ولدته أمه؟ لا، لأن الحقوق البشرية الآدمية لا تسقط إلا بأداء أو عقد، فإذا كان ظالما للعباد فإن حقوق العباد لا تسقط، وبالتالي لا يرجع من ذنوبك أم ولدته، وعليه أن يؤدي المضامن التي عليه أو يستسمح أصحابها قبل الحج. لكن الحج من ناحية وقوعه في أركان وشروط الحج صحيح، ويجزي عنه ويسقط عنه الفريضة ولا يطالب بالحج يوم القيامة، لكن مسألة متعلقة بالثواب، الإنسان يصلي وله عشر الصلاة، هل هذا يأخذ كل أجل الحج أم أنه يبقى جزء معلق في مقابل الظلم للعباد؟ يقول ما حكم الاحتفال في سبوع المولود بأناشيد بصوت أطفال مثلا وبدون محاذف؟ كذلك ما حكم تفريق لحم وأرز مثلا لم يكن هناك ما يكفي من مال لحمل عقيق؟ لا بأس إذا كان الأطفال يعني ينشدون أناشيد ليس فيها ميوعة ولا كلمات باطلة، لا بأس بذلك إذا كان بدون محاذف وموسيقى، ويكون ذلك أطفال صغار يغني. وإذا وقعوا لحم وأرز وغير ذلك لأنه ليس عندهم مال يكفي العقيقة، لا بأس، هذه صدقة لكن ليست عقيقة، إذا ملك ما يصنع به العقيقة يفعلها وهي دين عليه. إن دخلت في الصلاة في آخر الوقت وكنت أصلي خلف زوجي حيث كان يصلي نافلة فأطالت القراءة وظننت أني سأخرج من الوقت، ولكن لم أتوقن تماما فانتظرت حتى انتهينا، فماذا كان علي أن أفعل؟ هل أفارقه وأصلي وحدي بعدما أصار حتى أصلي كل الفرض في الوقت أم أنتظر؟ وليس علي ثم إن انتهت الصلاة بعد خروج الوقت، خاصة إن لم يكن هناك أي عذر من تأخير للصلاة لآخر الوقت. إذا أدرك المصلي سجدة من الصلاة قبل أن يذهب الوقت فقد أدرك الوقت، فهي إن كان هو سيطيل الصلاة بحيث أنها لا تدرك ركعة كاملة في الوقت تخرج وتصلي وحدها، أما إذا كان هو تدرك سجدة في الوقت فيجوز هذا أنها تصلي بقية الصلاة في بعد الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ولكن الأولى أن الإنسان يحافظ على أن يصلي جميع الصلاة في داخل الوقت، وإلا فثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يدخل في صلاة الصبح في أول الوقت ويخرج منها بعد طلوع الشمس، أنه كان يطيل في الصلاة، لكن هذا محمول على أنه كان يدرك ركعة كاملة في الوقت، فأما إذا كانت الثانية خارج الوقت فالصلاة يكون قد أدركها صاحبها في الوقت، والأمر المعتبر هنا أن يدرك ركعة كاملة في داخل الوقت، في ذات الوقت الصلاة. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها. سمعت قول يقول ان خير صفوف النساء اولها اذا كان النساء المسجد المستقيم. فقول اخر يقول نفس كلام الحديث. فما رايكم؟ يعني رأي ما هي راي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان هو خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها. كلما ابتعد صفوف النساء عن صفوف الرجال كان ذلك خيرا للرجال والنساء. وهذا يدل على النهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء. إذا كان هذا في العبادة في